الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فكنت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وكذا ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جئت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وعرفنا في وقفات ثلاث بعض الأحكام والفوائد المستنبطة من هذا هذين الحديثين الجليلين. عرفنا صحة مصافحة الصبي الذي لم يبلغ في الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أم صلاة نافلة، على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. كما عرفنا كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب دعوة هذه العجوز بالرغم من مشاغله وهمومه في مصالح الأمة كلها، ما في ذلك من الأدب العظيم والخلق الفاضل، نعم الأسوة الكبرى عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحلقة نكمل بقية فوائد وأحكام الحديثين في الوقفات الآتية. الوقفة الرابعة: قول أنس رضي الله عنه فنضحته، النضح الرش، وقد يراد به الغسل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله فنضحته يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره، ولا يصح الجزم بالأخير بل المتجدر غيره، لأن الأصل الطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الخامسة: استنبط بعض أهل العلم من الحديث أن المرأة تصف وحدها ولا تصف مع الرجال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه قيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. وقال في موضع آخر فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت يعني صفت مع الرجال أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم: دليله قول ابن مسعود رضي الله عنه: أخرهن من حيث أخرهن الله، والأمر للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حادت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. وخلاصة ما سبق أن المرأة تصف وحدها إذا لم يكن معها غيرها. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث باب المرأة وحدها تكون صفا. قال الحافظ: وقال ابن رشيد الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني أنه مختص بالرجال. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمع الكريم، هذه الدقة العجيبة في تفصيل الأحكام الشرعية بالنسبة للمرأة المسلمة التي تزيدنا يقينا بأحكام ديننا الحنيف والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ. هذه الأحكام التي تسعى لطهارة المرأة المسلمة وعفتها وبعدها عن مواطن الشبه والاختلاط أو ما يؤدي إلى الفساد وما يقاربه. فأين أولئك الداعون إلى اختلاط المرأة بالرجل وجعلهم الثقة المتبادلة بينهما كافية لردع الهوى والشهوة؟ أقول أين أولئك وغيرهم من هذه التعاليم الشرعية التي جعلت للمجتمع بأكمله حاجزا منيعا وسدا قويا من أن يتسلل الشيطان إلى نفوس الناس فيعبث بها ويجيها المزالق والمخاطر؟ ألا فليعي كل رجل مسلم وامرأة مسلمة هذه التعاليم السامية والتوجيهات النبوية وليطبقوها في واقع حياتهم ويعتزوا بها ولا يتحلل الانهزام النفسي إلى نفوسهم ويغتروا بما يشاهدون في بعض المجتمعات التي جعلت للشيطان مرتعا خصبا فأفسد عليهم عقائدهم وعباداتهم وأعراضهم، بل ليأخذوا العبرة والدرس من واقع خير المسلمين فيزدادوا تمسكا والتزاما بهذه الشريعة المطهرة التي نقلت الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور. الوقفة السادسة: استنبط بعض أهل العلم من الحديثين جواز الاجتماع في النوافل إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة، وبخاصة إذا كان لتلك الصلاة فائدة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء حيث أراد تعليمهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه صلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة، فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. انتهى كلامه. الوقفة السابعة: مما يستفاد من الحديث أسلوب تربوي نبوي، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل اهتمامه صلى الله عليه وسلم في حال إجابته دعوتهم أن يعلمهم أمرا غاية في الأهمية من دينهم، ألا وهو الصلاة، بخاصة أن البيوت ملأ من النساء والأطفال، وغالب حال هؤلاء ألا يطلعوا على كل شيء، فإن المهم إفادتهم عملية. فالرسول صلى الله عليه وسلم استغل وجوده بينهم ليعلمهم هذه الصلاة، فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، فيستغل الأب وجوده مع أبنائه وبناته، وليستغل المدرس وجوده مع طلابه، والعالم مع تلاميذه، والداعية مع الناس. ثم ليعلم الجميع أن الدعوة إلى الخير والنصح والتوجيه لا يلزم أن تكون قولا وكلاما، فالعمل أبلغ من القول في مواضعه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، المقتدين به، السائرين على نهجه، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.